بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم
أمة واحدة. لماذا تشرذمت الأمة؟ والله يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. مع لا إله إلا الله نلتقي مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني.
أمة واحدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، ليلتكم مباركة إن شاء الله. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ بعد أن أمضينا لقاءين وهذا هو الثالث في أمتي ألف فم ناطق فحشاء، فمن يصغي إلى الناكر؟ في أمتي ألف يد لم تزل ترخي زمام المال للعاهر. في أمتي قوم على لهوهم ناموا، فمن يصمد للغادر؟ لكنني ما زلت أرجو إذا ناديت أن يسعدني طائري. أحبتي في الله، في ليلتنا هذه نسعى إلى أمة واحدة، وكما سمعنا نبض الشارع نادوا إلى العقيدة. العقيدة هي السر الخطير في جمع هذه الأمة على عقيدة واحدة. الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ أإله مع الله؟ قل لا إله إلا الله. مع لا إله إلا الله نلتقي مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا ومرحبا،
تشرفنا بحضرتك. فضيلة الشيخ أستاذ مشارك في العقيدة الإسلامية في
جامعة الملك خالد.
جامعة الملك خالد. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بك،
تشرفنا بك دكتور محمود.
الله يحفظك.
دكتور محمود متخصص في العقيدة وله بحوث في مسألة العقيدة كثيرة، ولكن أول سؤال نطرحه تقليديا في هذه الحلقة لأن عنوانها أمتنا أمة واحدة، نسأل هل نحن أمة واحدة اليوم في الواقع؟ احمد الله.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
أمة وعد الله عز وجل بإبقائها إلى يوم القيامة.
نعم.
وتميزت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعدة عوامل ليست في الأمم السابقة.
نعم.
أبرزها حفظ منهجها،
أن هذا الحفظ موكول إلى الله جل جلاله
بتدبيره الكوني أو بإرادته الكونية
واحدة واحدة،
أو بمشيئته سبحانه وتعالى.
واحدة واحدة علي، واحدة واحدة. أنا راجل على قد حالي.
الله يحفظك
يا شيخ، وبفهم بالراحة. فأنا دلوقتي بقول أن الله جل جلاله قد توكل بحفظ هذا الدين،
حفظ المنهج.
فحضرتك أضفت أن هذا الحفظ بأسباب.
نعم، والحفظ المنهج بإرادة الله الكونية، والمنهج بيتمثل في حفظ الكتاب كما قال رب العزة والجلال: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم.
لأن الذكر هنا يتناول الكتاب وشرح الكتاب اللي هو السنة.
السنة.
فالسنة حفظت بخير علم وجد في التاريخ اللي هو علم الحديث.
نعم.
في تاريخ الأمة.
نعم.
أو في تاريخ الناس لم تتميز أمة بما تميزت به أمة محمد.
أنا عايز الإضافة اللي حضرتك أضفتها على كلامي لما قلت أن الله توكل بحفظ هذا الدين، قلت إيه؟
حفظ المنهج، حفظ
لا
الكتاب.
لا، قبليها شوي.
والسنة
قبليها بشوي، أرجع شريط. قلت أن الله عز وجل توكل بأسباب أسباب هذا الحفظ اللي هي
شرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعلم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل لم يكن فيما سبق، ولذلك هذا العلم حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كشارحة موضحة مفصحة عن المعاني التي وردت في كتاب الله عز وجل.
طيب،
فالقرآن باق إلى يوم القيامة.
نعم،
والسنة باقية إلى يوم القيامة.
السنة الصحيح.
نعم، الصحيح السابق. نعم، طبعا نقصد بالسنة ما ثبت به.
نعم،
وهذا هو مصدر النقاء، الماء العذب
في المنهج.
في المنهج،
في المنهج اللي هو الكتاب والسنة،
كتاب والسنة
بفهم سلف الأمة.
وحفظ الله تبارك وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحفظ من يطبق هذا المنهج على نفسه وإن قل في كل زمن إلى يوم القيامة.
ووعد الله بحفظ
كونا، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وقال الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يعني دلوقتي في حفظ منهج، لأن قد يقال صحيح الإسلام منهج مثالي لكن لا يصلح تطبيقي في هذا.
هو ده اللي هنقوله بس واحدة واحدة. ما هي، احنا إذا قلنا دلوقتي ان النهاردة فرقة المسلمين هذه، حضرتك ما جاوبتنيش، احنا أمة واحدة ولا شمة واحدة؟ لكن
لا، ما نقول
ما هي الأمة الواحدة.
نتكلم دلوقتي ان ربنا سبحانه وتعالى ليحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
مهما تفرق أبناؤها.
جميل،
لان ما فيش أمة من الأمم كلها على قلب رجل.
افترقت الأمة على،
وستفترق أمتي على
73 فرقة. أمتي.
نعم،
الأمة
فالافتراق أو الاختلاف مقدر كونا، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس.
هل أستطيع أن أقول أن الافتراق مقدر كونا وعلاجه مقدر شرعا؟
وعلاجه بتدبير الله الشرعي، ولذلك قال
أي حتى التدبير اللي كنت بدور عليها في الأول،
إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس يختلفوا كونا فيرحم من تمسك بمنهجه شرعا.
شرعا،
فقال: ولو شاء ربك
لجعل الناس،
لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون
مختلفين
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فمن رحمهم الله
خلقهم،
هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نحن أمة مرحومة.
نعم، ولله الحمد،
صلى الله عليه.
فهذا نسأل الله تبارك وتعالى طبعا أن يؤلف بين القلوب.
السؤال: هل ما هي الأمة الواحدة؟
الأمة الواحدة،
نعم،
هي الأمة المرحومة التي عادت إلى نقاء هذا الوحي إلى الماء العذب.
هيبقى مظهر الاتحاد العقدي، الوحدة العقدية للأمة، إيه المظهر؟
هذا المظهر احنا نقول دلوقتي علشان تتضح القضية بسهولة ويسر.
أيوة،
في وسيلة تجميع الأمة،
نعم،
والتئامها في مظهر عقدي يتحدث عنه صاحب الشارع العامي اللي هو ماشي في الشارع اللي احنا سمعناه.
هو ده اللي انا عايزه،
العقيده
ده اللي انا بكلمه الليله دي،
في ان احنا نفهم معنى كلمه العقيده.
ايوه،
العقيده ببساطه شديده جدا يفهمها الشخص العامي: عقد القلب، القلب بيعقد عقد على تصديق خبر الرب سبحانه وتعالى وتنفيذ امره.
عقد القلب،
القلب بيعقد عقد أو عقدة، خلينا نقول العقيدة جاية من العقد أو العقدة، على تصديق خبر الرب سبحانه وتعالى اللي ورد في كتاب والسنة.
نعم،
يصدق خبر الله تصديقا جازما،
جازما
لا شك فيه، لا وهم ولا شك ولا ظن.
طيب، ماذا تستفيد ماذا تستفيد الأمة من وحدة العقيدة؟ يعني الوقتي لو هذه الأمة اتحدت عقيدتها فصارت أمة واحدة في العقيدة،
تسود الدنيا وتدخل الجنة.
الله أكبر.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى.
طب إذا كان الأمر كذلك فما أسباب التشرذم؟
أسباب التشرذم هو عدم العودة الصحيحة إلى الماء العذب.
الهوى،
الماء العذب. أنا بس عايز أذكر الماء العذب ليه؟ ربنا نص عليه،
اللي هو
قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. ده تشبيه للوحي.
نعم،
للكتاب والسنة الصحيحة الثابتة.
حديث النبي مثلا: وما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا.
فأنا دلوقتي عايز أتعامل مع هذا الغيث. الغيث ده لما بينزل،
أيوة،
أعلى واحد موجود على أعلى جبل، أو واحد لو واقف،
أول واحد بيتلقى المطر،
بيتلقى المطر ونظيف
ونقل. ونظيف،
هي عودة المسلم مباشرة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه
وسلم، يطلع فوق خالص أو راح بالسند من النبي.
وبعدين إيه يعني هو دلوقتي واخد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما تدخلش فيه عامل الخبث. أيوة. لأن الماء لما بتنزل على الجبال فبتغسله،
هو ده اللي احنا بنقول عليه في فهم السلف سيدنا.
نعم، اللي هو ايه سنة بفهم سلف الأمة، هذا فهم
سلف الأمة، لأنهم وردوا النبع قبلنا، وردوه صافيا ووردناه كثيرا.
ولن تقوم للأمة قومة في توحد إلا إذا عادت إلى هذا النبع، وعودتها إلى هذا النبع تحتاج إلى بسط صغير فيه أو تفصيل صغير جدا جدا. وهو واحد يقول يعني العقيدة صعبة أو العقيدة ما نراه الآن مما يحدث في العالم الإسلامي من عكوف على قبور الصالحين وما يقام من الموالد والأعياد وأيضا ما يتحاكم فيه إلى غير شرع الله، أمور كثيرة ومخالفات كثيرة جدا جدا، كيف تتوحد الأمة مع هذا
الواقع؟ هو السؤال، كيف نجمع الأمة على عقيدة واحدة؟
على عقيدة واحدة، فعلشان تجمع الأمة على عقيدة واحدة ربنا سبحانه وتعالى أراد منا أن نؤمن بكتابه وبسنة رسوله في أبسط ما يمكن. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لسفيان بن عبد الله الثقفي، هو بيسأله قل لي في الإسلام قولا
لا أسأل عنه أحدا بعدك،
لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك
غيرك،
قال قل آمنت بالله فاستقم
ثم استقم. نعم،
وفي رواية ثم استقم.
ماشي،
قل آمنت بالله ثم استقم. إحنا بنتكلم على الإيمان بالله بالمفهوم البسيط بقى. إحنا قلنا إن العقيدة مبنية على إيه؟ خبر يصدق، يعني أيوة. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن نفسه، عن اسمه، عن وصفه، عن عالم الغيب، عن الملائكة، عن الجن. المطلوب مننا إيه؟ أصدق خبر الله تصديقا ينفي الوهم والشك والظن ويبلغ حد اليقين. وإن ما وصلتش اليقين يبقى ما وصلتش الإسلام لسه، لأن من شروط قول العبد لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك.
اليقين المنافي للشك. نعم.
فإذا كان الواحد في شك ساعة ما ربنا يخبرنا عن شيء مما سيحدث في عالم الغيب،
أي مسلم على اليقين ده؟
المسلم، لأن المسلم بفطرته
على اليقين ده.
لكن لما يجي واحد يقولك لا، يبقى وصي أول ما يدرس للطالب يقوله خلي بالك إن النصوص اللي وردت في القرآن والسنة فيها تشبيه، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض أو روم تنزيه. فيجي وصي بعقله على هذا الماء العذب اللي المسلم يتقبله بفطرته ويحاول يتدخل فيه.
ببساطة احنا بنجاوب على الشبهة دي يا شيخنا، مش عارف شوف حضرتك، في ان الاعرابي اللي لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، فقال الاعرابي او يضحك ربنا؟
ولن نعلم
ربنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بلى، قال او قال نعم، فقال له لن نعدم من رب يضحك خيرا. فالرسول اثبت الضحك والاعرابي سأل
امن بذلك،
لا لا سأل يضحك، فالرسول أقر على الضحك الذي يفهمه الأعرابي.
أو لما سأل الجارية وقال لها يا جارية من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لها أين الله؟
أين الله؟ نعم.
قالت في السماء.
نعم.
قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تصديقي لهذه الجارية لما قالت في السماء.
أنا بقول للغلابة إيه؟ بقول لهم لو أنا جيت يوم القيامة وأثبتت الصفات، أثبتت أن الله عز وجل يضحك وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا وأن الله أثبت الهرولة وإلى آخره، وربنا سألني أنت ليه قلت كده؟
لأنني صدقت خبر
النبي قال كده، أنا أحلت.
إذن دلوقتي دي العقيدة البسيطة،
أنا بريء يا رب النبي.
هذه العقيدة البسيطة. لكن إحنا لما نيجي نشوف مثلا سواء في المناهج اللي بتدرس في أغلب الجامعات الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي إلا من رحم ربك، الطالب بيدرس أشياء ملهاش علاقة بهذا الوحي اللي تيجي تقوله أول ما تكلم.
كيف نجمع الأمة؟ السؤال
لكي تجتمع الأمة لابد من عودتها عودة صادقة إلى المنهج الصحيح في أن تصدق خبر الله كما أراد رب العزة والجلال.
العودة إلى المنهج في فهم العقيدة، الكتاب والسنة، فهم سلف
ده في باب الأخبار. في باب الأخبار.
وباب إيه تاني؟
الباب التاني باب الأوامر والتكليفات.
أي نعم،
باب الأوامر والتكليفات يحتاج منا إلى تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم دون اعتراض، لأن مبني على اعتقاد في أن الله أخبرنا أنه استخلفنا في أرضه واستأمننا في ملكه، وأنه سبحانه وتعالى منفرد بغنى عن خلقه
سبحانه وتعالى،
وما سوى الحق سبحانه وتعالى فقير إليه.
نعم.
شاء أم أبى فقره إما فقر اضطراري أو فقر اختياري. نعم. فإذا كان العبد مصدقا بذلك هو ده المنطلق اللي احنا عارف نكلمه بعد كده.
فبالسؤال، هل للأمة مصير معلوم عقدي محتوم تسير إليه؟
المصير العقدي المحتوم لابد من العودة إلى الماء العذب وإلى الوحي الصحيح بصفائه ونقائه المعهود في عصر السلف الصالح. ما فيش مفر من هذه الحكاية. كل ما ورد عن الوحي من الغيب في الوحي من الغيبيات لابد من التصديق
به بدون تأويل ولا تشبيه
ولا تعطيل
ولا تعطيل
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إذا وإحنا طبعا هذه الأشياء تحتاج إلى بسط في مسألة شرحها، لكن أنا بتكلم على إيه؟ المسلم البسيط، ربنا سبحانه وتعالى خلقك أي خلقك، ربنا وجوده حق، نعم وجوده حق، طب هو أخبرك عن إن هيحصل كذا وكذا من الغيبيات، فلما يبقى في اتجاه الآن يقول لك لا هذا الكلام كلام يؤدي إلى تخلف الأمة. لا. لو أنا اتكلمت على قضية عذاب القبر،
نعم،
وردت بها النصوص الصحيحة، فيأتي واحد يقول لك لا هذه ظنيات لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد، ويبقى حديث الإمام البخاري ومسلم اللي هو فيه الماء العذب هذه لا نأخذ بها في باب العقيدة ولا خذ بها في باب الأمر والتكليف، أهذا يعقل؟
لا يعقل.
كيف تجتمع الأمة على من هذا فكره ومن دعا الناس إلى ذلك؟ نعم. هذه مشكلة كبيرة جدا. الاتجاه طيب. الآن ماشي بسرعة.
سيدنا هل نعم. شيخنا هل في تاريخنا صور لوحدة الأمة عقائدية؟
نعم، أكبر صورة حدثت
أيوة
في عصر الخلافة الرشيدة.
أيوة
اجتمعت الأمة بصورة نموذجية تمثل كمال الإنسانية الممكن
بعد النبي،
بعد النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
وما حدث بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى ابتلى به الأمة بسبب إما تقصير فيها في دخول الهوى والتأويلات زي ما حدث من الشيعة وحدث من الخوارج، وأيضا في أخطر اتجاه يا شيخ محمد اللي هو يعني أنا بعتبره يعني السبب المباشر في بقاء الأمة على حالها هذا اللي فيه تنازع فيما بينها، اللي هو اتجاه الغلو في العبادة اللي ظهر من قبل بعض الطوائف زي الصوفية وغلاة الصوفية وغيرهم. لأن الطريق إلى الله عز وجل الطريق ده إما طريق سني أو طريق بدعي، فالطريق البدعي في الوصول إلى رب العزة والجلال أو إلى مرضاته هذا الطريق سلكه طائفة من الناس قسموا فيه هذا الطريق إلى تقسيمات محدثة لا نعرفها، زي لما تقول لك مثلا إن الوصول إلى رب العزة والجلال لابد أن تسلك فيه طريق العابدين، طريق العابدين انتهى فيبدأ طريق المريدين، طريق المريدين انتهى فيبدأ طريق العارفين إلى أن تصل إلى ما يسمى بالتحقق في مقابل الشريعة. الطريق ده هو يعني من خلال أنا درست في اللي عشتها في التاريخ الصوفي سواء في الماجستير أو الدكتوراه، لأن أصلا الرسالات كلها أو رسالة الماجستير والدكتوراه كانت في التصوف، فعشت الصورة بالشكل اللي أقدر أوصف لك فيه الحالة بالضبط وتشخيصها. الطريق البدعي اللي بيبدأ يقولك إحنا هنمشي طريق العابدين اللي هو نهايته سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما فيش بعد كده.
الـ 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 الآفة أو العلة مش في التقسيم نفسه،
لا أنا بتكلم على إيه، على إن مثلا تقسيم أما يجي واحد يكلم في تقسيم التوحيد
أيوه.
أو تقسيم المقامات
أيوه.
أو تقسيم أعمال القلوب، فيقول لك ده توحيد الخاص وتوحيد توحيد العامة وتوحيد الخاص وتوحيد خاصة الخاص.
هي إحنا لو خدناها على أنها تدرج،
لا مش تدرج، أصل كل كان تدرج في إيه، ربنا سبحانه وتعالى لما قسم الناس في التقسيم السني جعلهم على طريقتين فقط، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
لا.
فمنهم ظالم لنفسه، دول أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم
المصطفون،
أي يعني هو بنتكلم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا،
هؤلاء مصطفون كلهم حتى الظالم لنفسه.
الآية اللي قبله في الآية التي قبلها مباشرة كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، والذي أوحينا إليك من الكتاب
لا.
لأن الكتاب كان لسه بينزل
لا.
إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
نعم.
فكأنه إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم عما سيحدث للأمة من بعده
نعم.
أنهم سينقسمون إلى ثلاث طوائف
ثلاثة.
الطائفة الأولى هم الظالمون لأنفسهم وهم أهل الكبائر
نعم.
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
وأهل الكبائر مسلمون عصاة
نعم. هؤلاء يدخلون الجنة
إن شاء الله
إما ابتداء تحت مشيئة الحق سبحانه وتعالى إما
نعم.
ابتداء أو يعذبون حتى يطهروا من ذنوبهم
ثم يدخلون الجنة،
لكن تعالى في الطريق فلما قسم الطريق بعد الظالمين لأنفسهم قال
وهم الظالمون على الطريق بدليل إيه؟ انهم يدخلوا الجنه.
فهو في بدايته هيبقى من التوبه.
هم ثلاثه: الظالم لنفسه، والمقتصد والسبق بالغيره.
احنا بنقول في المقتصد بقى، المقتصد في وصفه بالنسبه لتقسيم الطريق، لان المساله ديت محتاجه ايضاح وبيان. في المقتصد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي اللي رواه الامام البخاري.
نعم.
قال: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته علي.
نعم.
هؤلاء هم المقتصدون،
الفرائض الذين قاموا باداء الفرائض،
فرائض وترك المحرمات.
نعم، ترك المحرمات. نعم.
ولا يزال يتقرب الي عبدي بالنوافل،
هؤلاء السابق بالخيرات.
هؤلاء السابقون بالخيرات.
نعم.
يبقى اذا نهايتنا احنا اما في فعل الواجبات او نرتقي الى فعل الايه؟ المستحبات.
المستحبات.
لكن تقسيم الطريق لان يكون فيه عابد وهؤلاء العامه اصحاب الرسوم كما يقولون، ثم مريد لا يريد،
يعني هو انا بس ايه، مش قضيتنا الليله دي احنا، بس خلينا
دلوقتي هذه الطرق هي المنتشره الان. لما اقول لك مثلا العارف بالله او سيد العارف بالله، العارف بالله، ما المقصود بالعارف بالله حتى نستوعب هذه القضيه؟ فنتكلم عن المعرفه في ان شخص يريد ان ينظر بنظره الحلول والاتحاد، واصل انه عارف بالله.
احنا بنقول، انا تكلمت في البدايه ان المسلم العامي البسيط هو يعتقد بيقين اللي احنا بنقول عليه ده، اللي هو دين العجائز، اللي هي الدين المجمل، العقائد
المبني المجمل على تصديق خبر الله وتنفيذ
بس الأمر. خلاص وانتهت. نعم. قضيته. نعم. لكن في واقعنا الحديث في نماذج لوحده عقائديه؟
والله يا شيخ محمد، يعني انا بالنسبه للواقع،
ايوه،
انا استبشر خيرا في ان الاتجاه السائد الان.
نعم.
الناس لم يعد يعني قضيه تمييز الحق وبيانه، وخصوصا في ان يكون فيه مرجعيه الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخفى عليهم تمييز هذه القضيه. بل الشخص الان من عامه الناس
يستطيع التمييز،
يستطيع التمييز، يعني حتى لما
من كتر اللي بيشوف،
لما ظهرت قضيه الاسماء الحسنى اللي اتكلمنا فيه، اصبح اي واحد الان تكلموا لك هات لي الاسم بدليله من كتاب الله وسنه الرسول، خلاص انتهى.
طيب سيدنا، يعني فضيله الشيخ، احنا عايزين نوزع النهارده الادوار على الامه لاجل توحيد عقيده الامه، من اجل توحيد عقيده الامه، ايه واجب الدعاء؟
واجب الدعاء عليهم صراحة مسؤولية كبيرة جدا جدا.
نعم.
المسؤولية بتتمثل في صياغة العلوم الشرعية. المسألة دي مهمة جدا، نقول صياغة العلوم الشرعية.
نعم.
بصورة عصرية مبسطة، ناخد احنا من المراجع المختلفة منهجا في العقيدة، ومنهجا في الحديث، ومنهجا في الفقه، يقوم الشيخ بتسجيله وشرحه مع ارتباطه بكتاب يؤلفه.
مع ارتباطه بكتاب،
بكتاب يؤلفه.
ده يبقى برنامج عملي
برنامج عملي، لان دلوقتي احنا اما نيجي، انا بنظر نظره يعني شويه لما انظر الى كل اللي بيدرسوا العلوم الشرعيه، لان الصلاح بيجي من هنا. لا. رجال الاسلام اللي بيدرسوا الشريعه لهم وقفه ولهم بصمه هتتغير الامه. أما لقي مثلا حوالي 100,000 واحد على مستوى العالم العربي بيدرسوا السنة دي مثلا في كلية أصول الدين أو الشريعة أو الدراسات الإسلامية، كم في المية منهم اللي بيترك بصمة للأمة الإسلامية؟ لأن أغلبهم داخلين عشان وظائف.
لا.
عشان هيتوظف وعامل تكسب،
ياخد شهادة بس وخلاص،
شهادة وخلاص هيتوظف بيها، وأحيانا ما متوظفش.
طيب اللي في البيت بقى، الأب والأم واجبهم إيه في توحيد العقيدة؟
إن هم نفسهم يتعلموا العقيدة، وتعلموا العقيدة الصحيحة المبنية على كتاب وسنة بفهم سلف الأمة.
لا.
ويغرسوا ذلك في أولادهم، بحيث أن الولد لو أتى بشيء من مخالف من خارج البيت إلى البيت، لا، الأب يقوم بتعديله. يعني أذكر مرة من المرات كنت واقف مع أحد الأساتذة، ويعني دي سمة موجودة في الطلاب اللي موجودين في السعودية، واقفين إحنا الاثنين بنبص بنظرة كده للأولاد، فالأستاذ بيقول لي أنا شايف حاجة غريبة، إن ما فيش ولا ولد من الطلاب بيحلف بغير الله عز وجل.
نعم.
ما بقولش والنبي.
نعم.
ما بقولش وحياة أبويا.
نعم.
ولو سيدي فلان ولا شيء من هذا القبيل. بيقول لي أنت مش ملاحظ حاجة غريبة؟ إن أنت ما سمعتش حتى الآن في
ولا
عدد
ولا واحد قال والنبي.
ولا واحد قال والنبي. في حين إن إحنا في الكلية عندنا الحلف ده أبسط حاجة، أبسط ما يمكن.
إيه؟ نعم.
فأنا لما أعود الولد في البيت أو الطالب على إن هو يلتزم بالسنة، لما يجي واحد يقول لي لا، طب وماله يا أخي الحلف بالله عز وجل؟ الحلف بغير الله عز وجل؟ ما فيش مشكلة ولا حاجة، هنا يتدخل بقى العقل او التأويل.
صح الحديث بجزر
ورد النص، يبقى ايه اللي هيخليني احيد عنه مع وضوحي؟
اللي هو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
من كان حلفا فليحلف بالله ومن حلف بغير الله فقد كفر واشر.
نعم، جزاك الله خير يا سيد، احنا شرفنا بيك يا دكتور محمود،
الله يبارك فيك
وسعدنا بلقائك،
واحنا يعني
واسال الله عز وجل ان يجعل الامه امه التوحيد. يا اخوتي في الله، في نهايه لقائنا مع الدكتور محمود، تعالى اجري لقلبك امتحانا، امتحانا في الطيران. في الصحيح عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، وذلك قبل أن يدخل الإسلام، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي أن يطير. هذا الارتباط العميق بكلام الله، حين سمع: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله يستقرضنا فتصدق. حين سمع: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: أحب مالي إلي بيرحاء، أشهدك أنها في سبيل الله. حين سمع: أم خلقوا من غير شيء، طار قلبه. أين قلبك يا مسلم مع هذه الأمة الممزقة حين تسمع قول الله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون؟ فاعبدون. هذه العبادة وهذا التوحيد السبيل الوحيد لوحدة الأمة. إخوتي، أنا أحبكم في الله، ابقوا معنا استراحة قصيرة.